والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا أن المعنى الحرفي مغاير ومباين بالمعنى الاسمي وليس متحدين بطبيعة معنى واحدة، ليس متحدين من حيث المعنى، اختلف الأعلام في تصوير السلام ورحمة الله المعنى الحرفي والمعنى الاسمي بعد أن قلنا إنهما ليسا متحدين. قبل أن نذكر بعض الآراء في المقام وهو رأي الميرزا النعيمي رحمه الله في تصوير المعنى الحرف والمعنى الاسمي، قبل أن نذكر ذلك بقي عندنا شيء من الأمس. هذا الشيء في الواقع هو إشكال للسيد أبو القاسم الفوي رحمه الله، إشكال على كلام صاحب الكفاية في مطلب المهر. حاصله أن صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام، وليس فقط صاحب الكفاية، جماعة من الأعلام لما ذكروا أن المعنى الحرفي آلة لغيره، يعني يلحظ ماذا؟ يلحظ آلة لغيره، وهذا معنى الحرفي، وأن المعنى الاسمي يلحظ استقلالا. أشكل السيد أبو القاسم الفوي رحمه الله وقال: ما هو المعروف بين الأعلام من أن المعنى الحرفي يلحظ آلة ونعتا لغيره، وأن المعنى الاسمي في مقام الاستعمال يلحظ استقلالا؟ يقول: ما هو المعروف بين الأعلام في غير محله. ليش في غير محله؟ يقول: لأن المعنى الاسمي أيضا يلحظ آلة لغيره. المعنى الاسمي، المعنى الاسمي قد يلحظ نعم آلة لغيره ومرآة لغيره أيضا، كما أن المعنى الحرفي قد يلحظ استقلالا، كما أن المعنى الحرفي ماذا؟ قد يلحظ استقلالا. إذا ما هو المعروف بين الأعلام من أن دائما المعنى الحرفي يلحظ آلة وحالة لغيره في مقام الاستعمال، وأن المعنى الاسمي يلحظ دائما استقلالا في مقام الاستعمال؟ يقول: ما هو المعروف بينهم في غير محله. ثم مثل لذلك، مثل لذلك. أما بالنسبة للمعنى الحرفي، للمعنى الاسمي الذي يلحظ مرآة وآلة لغيره، كيف؟ يقول مثلا الآية الشريفة: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. التبين هنا في الآية الشريفة، وهذا التبين هو معنى اسمي، معنى اسمي التبين، ولكن لوحظ آلة، يعني لوحظ مرآة لغيره، يعني لوحظ يقول طريقا لطلوع الفجر، طريقة، يعني بعبارة أخرى موضوع الحكم هو طلوع الفجر. إذا طلع الفجر بعد لا يجوز ماذا؟ أن تأكل وتشرب، انتهى الأمر خلاص وحل وقت الصلاة. حتى يتبين أخذ طريقا، التبين أخذ مرآة وطريقا إلى غيره، إلى طلوع الفجر مرآة، ولا موضوع له، يعني لا موضوعية للتبين، لا موضوعية له، يعني الحكم الشرعي ليس موضوعه ذلك، ليس موضوع تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، موضوع طلوع الفجر، موضوع طلوع الفجر. إذا ماذا لوحظ؟ مرآة وطريقا لغيره، فيقول هذا معنى اسمي، وما هذا لوحظ مرآة وطريقا وآلة. هذا الكلام انصافا يعني ما كنا نترقب صدوره من السيد أبو القاسم كل رحمه الله. هذا الاسم ليش؟ لأن هنا في الآية الشريفة تبين هنا صحيح أخذ طريقا ومرآة لغيره، صحيح، ولكن المراد من كون المعنى الحرفي يلحظ آلة ونعتا لغيره، مراد منه ماذا؟ مراد منه أنه لا يمكن لحاضر استقلالا بهذا المعنى، لا يمكن أصلا المعنى الحرفي. كلامنا أن المعنى الحرفي أصلا بهذا الشكل لا يلحظ إلا آلة، يعني في ضمن الغير، يعني معناه متقوم بالغير. هذا المعنى الحرفي معناه متقوم بالغير، لا يمكن لحاضر استقلالا في مقام المستقبل. وهنا في الآية الشريفة لا ربط له في محل البحث، هنا أخذ طريقا إلى طلوع الفجر، صحيح، يعني ليس هو موضوع في الحكم الشرعي، ليس موضوع، ولكن يلحظ استقلالا، التدين يلحظ استقلالا بنفسه ولا يتعلق بالغير أصلا، لا يتعلق، يعني من حيث ذاته يعني يستقل بالفهم والتصور، نتصوره مستقلا ومتقررا في كل شيء. كل ما هناك ليس موضوع الحكم الشرعي، هذا ليس مرآة بهذا المعنى. لما نقول أن المعنى الحرفي يلحظ آلتان ونعتان، معناه أن المعنى الحرفي فيه نقص ذاتي، يعني بذاته لا يمكن أن يلحظ مستقلا، يعني لا يمكن أن يكون إلا في ضمن الغير، وهذا معناه لا يكون إلا في ضمن ماذا؟ في ضمن الغير. إذن قياس هذا على ذاك في غير محل. الآية الشريفة تقول أنه أخذ طريق طلوع الفجر فقط، لكن هو موقوف بنفسه مستقل في كل شيء، ليس مبرك الشرعي. هل يقاس بالمعنى الحرفي؟ صفا في غير محل. حتى يقول أن المعنى الاسمي يلحظ آلة، معنى الاسمي لم يلحظ آلة هنا، الواحد استقلالا، نعم هو ليس موضوع الحكم الشرعي، ليس موضوعا، هو طريق إلى الموضوع، ليس إلا هو مرآة للموضوع، هو مرآة. فبناء عليه هذا ليس، لا يقال المعنى الاسمي لوحظ آلة، لا يقال لوحظ آلة، بالعكس لوحظ استقلال، إنما هو طريق، ليس يعني ليس هو الموضوع الحكم الشرعي، هذا أقصاه. فالإنصاف إشكاله هنا في غير محل. إشكاله الثاني حيث قال أن المعنى الحرفي أيضا يلحظ استقلالا، يقول المعنى الحرفي كما أن المعنى الاسمي يلحظ استقلالا في مقام الاستعمال، يقول أيضا المعنى الحرفي أحيانا بل كثيرا، ليس أحيانا بل كثير من الأحيان يلحظ استقلالا. كيف سيدنا يقول هكذا؟ يقول لو كنت تعلم بأن زيد جاء زيد من الصفر مثلا، جاء زيد، يعني الموضوع المحمول، ها جاء زيد، أنا أعلم بمجيئه والمخاطب يعلم بمجيئه، ولكننا نشك في خصوصية مجيئه، هل جاء وحده من السفر أم جاء مع عمر؟ نشك في خصوصية المجيء، ما ندري، وكيف جاء زيد؟ كيف جاء؟ فأنا أسأل عن خصوصية مجيئه، لا أسأل عن أصل مجيئه، وأصل مجيئه معلوم عندي وعند المخاطب، إنما السؤال عن الخصوصية. فإذا كان السؤال عن الخصوصية فحينئذ في هذه الصورة يصبح ماذا يقول السيد أبو القاسم الكوفي؟ في هذه الصورة إذا كان السؤال عن الخصوصية تكون الخصوصية ملتفت إليها استقلالا. الخصوصية تكون ملتفت إليها ماذا؟ استقلالا. استقلالا. نقول هي معنى الحرفي، هي معنى الحرفي، ولكنه ماذا؟ ولكنه مستقل من حيث التصميم. التفتنا إليها استقلالا. أنا سؤالي عن خصوصية المجيء، أنا ألتفت إلى خصوصية المجيء. هو هذه الخصوصية، يعني خصوصية المجيء، وهي خصوصية المجيء. هذه الخصوصية كلها معنى حرفي. خصوصية مجيء زيد. ولوحظ مستقل. لوحظ مستقل. فكيف تقولون إن المعنى الحرفي يلحظ دائما آلة ونعتا لغيره؟ كيف تقولون؟ والجواب. والجواب عن ذلك. هذا كان إشكال السيد أبو القاسم الكوفي رحمه الله على المشهور. الجواب أيضا هذا الجواب، هذا الكلام هو في غير محفي الصفحة. ليش؟ أنا لما أسأل عن خصوصية هنا، عن خصوصية المجيء، هذه الخصوصية معنى الاسمي أصبحت. ما هي معنى الاسمي؟ إذا أنا ملتفت إلى هذه الخصوصية، جاء وحده أم لا؟ وهذا الاسم معنى الحرفي، هذه أصبحت معنى الاسمي، خصوصية المجيء، هل جاء وحده أم لا؟ هذه الخصوصية، يعني مفهوم الخصوصية، معنى الاسمي، أما مصداق الخصوصية، يعني الربط الخاص، الربط الخاص، يعني الهيئة مثلاً، الهيئة الخاصة بين زيد والمجيء، هذه الخصوصية المعنى الحرفي أصلاً لا يمكن أن ألحظها مستقلاً. فلما أسأل عن، أقول كيف جاء زيد؟ وأنا أسأل عن خصوصية، أنا أسأل عن معنى اسمي، أنا ما أسأل عن معنى الحرفي. فأنا لما ألتفت إلى الخصوصية وأسأل عنها، هذا هو المعنى الاسمي. لما ألتفت عن خصوصية المجيء وأسأل عن هذه الخصوصية، هذا الخصوصية معنى الاسمي. الاسم معنى الحرفي، معنى الحرفي هي مصداق الخصوصية، الربط الخاص بين زيد وجاء، يعني الهيئة، هذه الاسم الخاصة، هذه كيف تلحظ مستقلة؟ كيف؟ لا يمكن أصلا. فلذا هناك مغالطة في كلامه أنصافا. يقول أنا أسأل الخصوصية معنى الحرفي، يقول وأنا ألتفت إلى الخصوصية وأسأل عنه. لا سيدنا، ليس الأمر كذلك سيدنا. سيدنا أنت تسأل عن الخصوصية التي بمعنى الاسمي، ليس معنى الحرفي. فإذا هذه مغالطة. الأنصاف ما ذهب إليه المشهور، ما ذهب إليه المشهور وهو هكذا، أن المعنى الحرفي يلحظ آلة لغيره في مقام الاستعمال، والمعنى الاسمي يلحظ استقلالا، والمعنى الاسمي يلحظ استقلالا. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فإشكال السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في غير محله. هذا ما أحببنا أن نبينه اليوم. طيب، إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى كلامنا، وهو بعد أن انتهى الكلام بالأمس وأن المعنى الحرفي متمايز بالذات عن المعنى الاسمي وأنهما ليس متحدين، نقول هناك يعني أقوال في بيان، هناك أقوال متعددة في بيان الفرق والتغاير بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. نحن لا نريد أن نستقصي يعني جميع هذه الأقوال، نذكر المهم منها جدا، المهم، وثم نذكر ما هو الإنصاف. نذكر منها فمقولة الشيخ النائني رحمه الله، رأي الشيخ النائني في المقام، في مقام بيان الفرق بين المعنى الاسم والمعنى الحرف. حاصله ذهب الميرزا النائني رحمه الله أن معاني الأسماء إخطارية ومعاني الحروف إيجادية. يقول التغاير بينهما بالذات والحقيقة، بين المعنى الاسم والمعنى الحرفي، ولكن معنى الاسم إخطاري ومعنى الحرف إيجادي. وتوضيحه بيان. نكتب شيخنا نوضح مقالة الشيخ النائي رحمه الله بالتفصيل، يعني ليس بالإيجاز المخل ولا بالإطناب الممل اللي هو أطلبه، ثم نرى وكلامه صحيح أو غير صحيح. توضيح هذا الكلام، نحن نعلم أن الموجودات بشكل عام، يعني سواء مثلا الوجود الذهني أو الوجود الخارجي، إذا أردنا أن نحلله هكذا، مثلا في الموجود الخارجي، انتبه شيخنا، في الموجود الخارجي يعني في عالم العين، عندنا بعض الموجودات موجودة في نفسها لنفسها، مثل الجواهر، جوهر موجود في نفسه ولنفسه لا لغيره، يعني ليس في غيره، يعني مثلا الجوهر للنفس والعقل والمادة والجسم، هذه من أقسام الجوهر، هذه توجد في الخارج ولا تحتاج إلى موضوع، في نفسها، يعبر عنها في نفسها لنفسها هكذا، يعني ليست موجودة في موضوع آخر. هذا الجواهر معروف هكذا. مقابلها الأعراض، مقولة العرض، مقولة التسع، هذه موجودات في الخارج ولكن لغيرها، يعني في غيرها. الموجودات العرضية لا يمكن أن توجد في نفسها في الخارج بلا موضوع، لا يمكن أصلا على الأطلاق، فإن وجدت في الخارج وجدت في موضوع. لذا قيل في تعريفها أن المقولات العربية وجودها في نفسها عين وجود غيرها، وجودها في الخارج لنفسها وهذا الوجود عين وجود الغير، عين وجود الغير، وفعلا الذي يقال بالغير، ولا يمكن أن يكون عرض في الخارج خارج في نفسه، لا يمكن أصلا على الأطلاق. هذا بالنسبة للموجودات، لا أريد أن أستقصي كل الموجودات الخارجية، ولا عندنا وجود أقوى وجود هو وجود الله سبحانه وتعالى، وعندنا وجود أضعف وجود، وجود معنى الحرف يأتي بعد ذلك، إنما أنا أريد أن أبين مقالة الشيخ التقيني فقط بشكل مختصر. فإذا الجوهر موجود في نفسه ما يحتاج إلى موضوع، العرض يحتاج ماذا؟ إلى موضوع. تعال إلى الوجود الذهني، أنا أريد أن أوصل إلى هذه النقطة. في الوجود الذهني عندنا بعض الموجودات الذهنية موجودة مستقلة في نفسها، لا تحتاج إلى موضوع في وجودها في الذهن، مثل معاني الأسماء، معاني الأسماء بشكل عام، معنى الاسم سواء كان الاسم مستقل، يعني سواء كان في مفرد أم كان في ضمن تركيب الكلام مثلا، لا فرق، معنى الاسم في الذهن موجود في نفسه، لا يحتاج إلى موضوع. أتصور معنى الإنسان، وأتصور معنى زيد، ومعنى الحائط، ومعنى الجدار، ومعنى الثوب. هذا الوجود الذهني لا يحتاج إلى شيء آخر أبدا. إلى الموج يعبر عنه تعبير لعله كذا، موجود في نفسه يعني لا يحتاج إلى موضوع. وأن بعض الموجودات الذهنية لا توجد إلا في ضمن موضوع، يعني في ضمن شيء آخر، يعني لا تقوم بنفسها، مثل المعنى الحرفي. المعنى الحرفي لا وجود له في الذهن بنفسه، يوجد مع الغير، ضمن الغير، قائم بالغير، مثلا لفظ فيه أو لفظ فيه، وهذا ليس لفظ فيه ليس موجودا، يعني معناه لا يوجد له معنى في الذهن مستقل. نعم الظرفية مفهوم اسمي، مفهوم الظرفية هذا معنى الاسم وموجود في الذهن موجود، أما المعنى الحرفي لفظ فيه هذا اللفظ وليس موجودا في المعنى، معنى لفظ فيه ليس له وجود مستقل في الذهن، إنما مع وجود أطرافه. إذا قلت زيد في الدار فهنا زيد في الدار هذا الربط الخاص بين زيد والدار، يعني كون الدار ظرف لزيد، هذا الظرف الخاص ظرفية خاصة موجودة في ضمن أطرافها، ضمن زيد والدار، ضمن زيد والدار. إذا المعنى الحرفي لا استقلالية له في الذهن، لا وجود له مستقلا عن المعنى الاسمي، فإذا يكون في الذهن لكن في الغير، في الغير بخلاف المعنى الاسمي. إذا عرفت ذلك نعم لا يحتاج، إذا عرفت ذلك فنقول بناء عليه، يقول معنى الاسم، يقول الشيخ النائي رحمه الله المعنى الاسمي اختاري. ما معنى اختاري؟ يعني يخطر في الذهن بمجرد ذكره، بمجرد أن أتصور لفظ زيد قد أتصور معنى زيد، بمجرد أن أتصور لفظ إنسان أتصور معنى الإنسان، يخطر في ذهني. معنى يخطر يعني يحكي عن معناه، يعني أتصوره، هذا معنى الإخطار، خطر في ذهني هذا المعنى يعني تصورته. ذكري أو تصور الله لا فرق، يسمى معنى إخطاري يعني يخطر في الذهن يعني أتصوره ولا يحتاج إلى شيء آخر. المعنى الاسمي إذا له تقرر في الذهن، يعني له استقرار في الذهن بنفسه وله استقلالية أيضا. هناك أمران في المعنى الاسمي، الأمر الأول أن له تقرر في وعاء الذهن، يعني له استقرار لا يحتاج إلى موضوع في المعنى الاسمي، لا يحتاج، له استقرار وله استقلال، استقلال يعني لا يحتاج إلى موضوع آخر، استقرار يعني له وجود، له استقرار يعني له وجود في الذهن، وله استقلال يعني لا يحتاج إلى موضوع آخر، لا يحتاج إلى موضوع آخر. وبناء عليه فالفعل الاسمي اختار له أركان، منها التقرر استقرار في الذهن، له وجود في الذهن، ومنها الاستقلال، ومنها ماذا؟ الاستقلال. هذا بالنسبة للمعنى، المعنى الحرفي أول لا تقرر له في الذهن، لا تقرر له في الذهن. ليش؟ لو قلت لفظ فيه أو لفظ من أصلا لا وجود له في الذهن مع قطع النظر عن الأطراف، لا تقرر له في الذهن أصلا، قلنا فيه لا معنى له وحده، لا معنى له ولا استقلالي له أيضا. يعني إذا وجد المعنى الحرفي في ضمن أطرافه لا يوجد مستقلا، إنما يوجد ضمن الغير، يعني قائم بالغير، فلا استقلالي له ولا تقرر له، وإنما المعنى الحرفي يوجد إيجادي، يوجد معنى لم يكن موجودا قبل التكلم. المعنى الحرفي شغله أنه يوجد شيئا لم يكن موجودا، يوجد الربط، يوجد الربط. نحن نعلم أن المفاهيم بشكل عام تستقل بحد ذاتها، يعني مثلا مفهوم الإنسان ومفهوم النار، مفهوم زيد، مفهوم عمر، مفهوم الحائط، مفهوم الجدار، مفهوم الماء، مفاهيم مستقلة بحد ذاتها. الربط بينها، يعني الحاجة دعت إلى الربط بينها، الربط بين المفاهيم، الربط بينها تحتاج إلى شيء يربطها وهو الحرف. الحروف هي التي تربط بين المعاني المستقلة، الحروف، يعني مثلا عندك زيد وعندك الدار، ما الربط بين زيد وبين الدار؟ تقول زيد في الدار، زيد في الدار، في ربطت بين زيد والدار وجعلت الدار ظرف لزيد. تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، أصل السير البصرة الكوفة، ما الربط بينها؟ سير وبصرة وكوفة. جاء المعنى الحرفي الحرف وربط بين هذه المفاهيم، تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني ابتدأت منها وانتهيت. إذا الحرف ماذا فعل؟ الحرف أوجد معنى في غيره وهو الربط. هذا الربط لم يكن موجودا قبل التكلم، ما عندنا هذا الشيء. إذا المعنى الحرفي ما هو؟ معنى إيجادي، يوجد الربط، يوجد النسبة بين المفاهيم. ولا وعاء له المعنى الحرفي إلا وعاء مستعمل، يقول الشيخ الحين. ليس له مكان إلا في الاستعمال، قبل الاستعمال لا مكان له ولا استقلالي ولا شيء. معنى الحرف. نعم، تقرر بالغير، غير مستقل. فإذا وجوده، أصلا هكذا يعبر، يقول لا وجود له إلا الاستعمال فقط، هذه عبارته، لا وجود له إلا في موضع الاستعمال فقط بالمعنى الحرفي. لذا هو أوجد شيئا وهو الربط الخاص، أوجده بالاستعمال، قبل الاستعمال لا وجود له على الإطلاق. إذا موطن المعنى الحرفي هو الاستعمال فقط، يقول بخلاف معنى الاسم، فهذا يخطر في الذهن، نتصور قبل الاستعمال، نتصور. ثم ذكر أيضا الفرق بين المعنى الاسم والمعنى الحرفي. قال المعنى الحرفي مغفولا عنه حين الاستعمال، يعني يلحظ آلة لغيره ونعتا، والمعنى الاسمي يلحظ مستقلا في مقام الاستعمال. وعليه فهو يقول المعنى الحرفي يشبه اللفظ. ماذا يشبه؟ يشبه الألفاظ، كما أن اللفظ حين الاستعمال مغفول عنه، وإنما المنظور إليه هو المعنى، المنظور إليه هو المعنى. يعني أنت مثلا لما تقول رأيت زيدا، تستعمل لفظ زيد في معنى زيد، أو تقول هذا الماء أو ما أشبه ذلك. هذه الألفاظ لما نستعملها في معانيها، هذه الألفاظ مغفول عنها حين الاستعمال، ألحظها آلة لغير المعنى، وإلا المنظور إليه بالاستقلال هو معنى اللفظ، هو المعنى. لما تستعمل شيئا في شيء ماذا تلحظ؟ تلحظ معنى اللفظ، أما اللفظ يلحظ إليه يعني مغفولا عنه أصلا، أو يلحظ آلة لغيره. الألفاظ هكذا، يقول المعنى الحرفي هكذا، المعنى الحرفي يلحظ آلة ونعتا. إذا الألفاظ كالمعانف، كما أن المعنى الحرفي يلحظ آلة لغيره، يقول اللفظ أيضا يلحظ آلة لغيره، فإذا هو مثله. ثم ذكر أخيرا الشيخ التائي، قال كلما كان النظر إليه آليا، كلما كان النظر إليه آليا يشبه المعنى الحرفي. لماذا ضر شخص يحترم بنفسه؟ تقول فلان عظيم الشأن، هو بذاته محترم، لعلمه، لماله، لجماله، لصوته، فيه شيء. وضر فلان يحترم لأجله، يقول نحترمه لأبيه، أو نحترمه لأنه صهر فلان، أو نحترمه لأجل شيء آخر، أو مثلا فلان يهان لأجل شيء آخر. يعني مرة شخص يهان بنفسه، ومرة هو محترم بنفسه، لكن لأجل أبيه يهان أو يقاتل، أما سمعتم في كربلاء، في كربلاء الإمام الحسين صلاه الله عليه لما خاطب القوم، خاطبهم، قلتم ليش تقاتلونني وأنا ماذا فعلت ماذا كذا؟ فكان من جملة الأجوبة: إنما قاتلناك بغضا لأبيك، لأجل شيء آخر. فمرة يقول بذاته ومرة لشيء آخر، مرة الاحترام لذاته ومرة لأجل شيء آخر، وهكذا التوحيد مرة لذاته ومرة لشيء آخر على العموم. فيقول النائين رحمه الله: كلما كان النظر إلى شيء آليا يعني شيء آخر فيشبه المعنى. هذا خلاصة، خلاصة أو هذه زبدة ما يمكن أن يلخص لكلام الشيخ النائين رحمه الله. طبعا هذا الكلام يعني قبل أن يأتي الرد عليه استدل عليه وله دليل. وليش أنت قلت هكذا أن المعنى الحرفي إيجابي والمعنى الاسم إخطاري، وأن المعنى الحرفي لا يوجد إلا ضمن الاستعمال وقبل الاستعمال لا وجود له؟ فهل ليش له عند تلك الشيخ نذكر أهمها، منها ما ورد أو ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما رواه أبو الأسود الدؤلي رضوان الله تعالى عليه، حيث روى عن الأمير لما سأله عن علم النحو، فالإمام صلى الله عليه لخص له ذلك، لخص له قال: الاسم ما أنبأ عن المسمى، هذا اسم، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، هذا الفعل، والحرف ما أوجد معنى في غيره، أوجد معنى. يقول ليش الأمير سلام الله عليه انتقل هنا قال ما أنبأ عن الاسم الذي يعني حكى، أما يعني حكى، أما في الحرف ماذا قال؟ ما أوجد. يقول هذا أحسن التعريفات للمقام، ما أوجد معنى في غيره، فعدل عن الإنباء إلى الإسم، يدل على أن الحرف لا يحكي عن شيء الحرف، أما لا يحكي، لو فيها ما لا تحكي، إنما توجد، توجد في ضمن الكلام، توجد الربط الخاص به، ولا تنبئ عن شيء، ولا تنبئ، بل هذا دليل له هذه الرواية. دليل آخر أيضا نذكر لكم، لا نريد أن نطيل، اصبر علينا سيدنا الله مع الصابرين. دليل آخر، وضعنا عن ما دليل آخر له الشيخ الدليل. دليل آخر هو ما ذكرناه في ضمن الكلام السابق، حاصله يقول أن المفاهيم بسيطة ومستقلة، كل المفاهيم، نحن سابقا قلنا يوم من الأيام أن ما عندنا مفهوم مركب، التحليل يحلل العقل الأشياء، لكن المفاهيم دائما بسيطة، فالمفاهيم البسيطة مستقلة، كل مفهوم مستقل عن مفهوم آخر. انظر إلى كل المفاهيم في العالم معاني الأسماء، ها؟ تراها مستقلة، معنى الدار ومعنى الماء ومعنى الإنسان ومعنى الحضار ومعنى البقر ومعنى الأرض ومعنى الدم ومعنى الميت ومعنى مفاهيم مستقلة تحتاج إلى رابط. ما الذي يربط بينها؟ فالحرف يوجد الرابط إيجابي، الحرف يوجد الرابط، يعني مثلا عندك زيد وعندك الدار، بين زيد والدار ما الربط؟ مفهوم زيد شيء ومفهوم الدار شيء آخر، تقول زيد في الدار موجود، يعني الدار ضرب لزيد، ومن أين جاءت الظرفية؟ الظرفية الخاصة، من أين جاءت؟ قبل فيه الحرب، الحرب أوجد الربط، أوجده، وهكذا وهكذا. إذا يقول بما أن المفاهيم مستقلة والحاجة دعت إلى وضع شيء ليربط بينها هذا الشيء والحرب، لو أتينا بإسم لا يحل محل الحرب، لو أتينا بلفظ الظرفية قلنا زيد الظرفية الدار، زيد الظرفية الدار، الظرفية معنى اسمه، لا يكفي، لا ننتفع بهذا الكلام، فالرابط بينه هو الحرف والاسم لا يغني عن الحرف أبدا. من هنا قلنا إن معنى، يقول الشيخ الهيثم، معنى الحرف معنى ماذا؟ إيجادي. هذا هو دليل. له بعض الأدلة، نحن نكتفي بهذين الدليلين. فنقل للشيخ النائي رحمه الله، نقول: يا شيخنا، أما دليلك الأول وهو أنه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام هذا الحديث، قول: هذا الحديث وضع العام وليس مرويا عندنا، أبناء العام هم رووه، وهذا الحديث ضعيف السند، لم يصل إلينا بطريق المعتبر. صحيح هذا الحديث مشهور بين الناس، مشهور ومعروف، لكن لم يثبت بطريق المعتبر عن النبي. تفضل. ماذا؟ لا أعرف سابقا. قلنا أولا لم يعمل مشهور متقدم مثلي حتى في الجاهل، ثم لو فرضنا هكذا ليست جابرة، لأن ذكرناه في الأصول على العموم. لا لا لا، ليس قلنا ليس الشيخ، أنا الجاهل ليس ثابتا، قد ليس من طرق إثبات الخبر. وبناء عليه فأولا ماذا؟ لم يثبت بطريق المعتبر. ثانيا، هناك نسخة، نسخة أخرى، يعني هو لم ما قطع النظر عن صدور أخر الصادر أحد الحديث، لكن روي بطريق آخر أيضا، يعني دلالته لفظه. الاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حرف المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى، لا في الاسم ولا في الفعل. نسخة هكذا وردت: والحرف ما أنبأ عن معنى، لا فيه ضمن الاسم ولا في الفعل. يعني عفوا، أنبأ إما في ضمن الاسم وفي الفعل. أنبأ روي بلفظ أنبأ، بلفظ ماذا؟ أنبأ. ونحن سابقا قلنا لكم الأحاديث بشكل عام، وهذه مصيبة وجودي، غالبا ما فيها اختلاف في النسخ، ما فيها ماذا؟ اختلاف. نحن يوم من الأيام ذكرنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام رواها الأصبغ بن نباتة، قلنا ضعيف السند، أنه من صور صورة أو حدث قبرا فقد خرج عن الإسلام كذا. قلنا: حدث قبرا أو جدد قبرا، يعني قبر مكان قبر، أو خدد، قتل أصحاب الأخدود في النبش. ممكن أحيانا الرواية تأتي مختلفة من حيث النسخ، مختلفة، وكثير من الروايات عندنا هكذا، يحتاج الإنسان ماذا؟ أنه يدقق، يتأمل كيف صدرت أو أي نسخة صحيحة. على العموم، فهنا أيضا ورد في هذا الحديث، ورد أنه هكذا: والحرف ما أنبأ عن معنى، قال أوجد. إذا الدليل الأول لم يكتب له توفيق. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني وهو رده، ومن هنا نرد على هذا الكلام تماما، لا نريد أن نطيل عليكم. الدليل الثاني حاصله وهو القول أن معاني الأسماء مستقلة في حد ذاتها، صحيح؟ وأنها تحتاج ماذا؟ إلى رابط ربطها، وأن المعنى الاسمي ليس هو الرابط، إنما هو المعنى الحرفي الذي يربطها، ولذلك كانت ماذا؟ إيجادية. جوابنا على ذلك، نقول: شيخنا، كما أن المعنى الاسمي إخفاري يخطر في الذهن بمجرد سماع اللفظ أو ذكر اللفظ أو ما أشبه ذلك للاسم، أيضا المعنى الحرفي إخفاري، ولكن ضمن كلام. يعني مثلا لما تقول زيد قائم أو زيد في الدار، صحيح؟ هذا زيد في الدار، أو صرت من البصرة. أنت لما تتكلم بهذا الكلام ألا تتصور معنى هذه القضية؟ ألا تتصور أطرافها من المسند والمسند إليه وحرف الجر والمجرور والمضاف إليه إلى آخره؟ يتصوره الإنسان. يعني بعبارة أخرى، قسم المناطق يوم من الأيام القضية إلى قسمين، قضية معقولة وقضية مرفوضة. صحيح؟ موجود هذا. القضية المعقولة ما هي؟ هي تصور معنى القضية اللفظية، يعني أفرض القضية اللفظية جاء زيد، أتصور معنى جاء أو معنى زيد في الهيئة. تقول زيد في الدار، أتصور معنى زيد والدار والربط الخاص، صحيح؟ فتشمل قضية معقولة، يعني أتصورها. هذه القضية المعقولة تحكيها القضية اللفظية. القضية اللفظية تحكي ما كان متصورا في الذهن. أنت لما تقول زيد في الدار، أنا أتصور معنى زيد والدار والنسبة، ثم قلت زيد في الدار. إذا كما أنني أحكي عن المسند والمسند إليه، أيضا أحكي عن الرابطة بينهما. كما أن لفظ زيد يحكي عن معنى زيد، والدار يحكي عن معنى الدار، أيضا في تحكي عن الربط الخاص به. قال تصور زيد في الدار قبل أن أتكلم. لا يوجد استعمال أصلا. طبعا تصور زيد في الدار، أو تصور صرت من البصرة، ثم قلت صرت من البصرة إلى الكوفة. المعنى الحرفي أيضا يحكي عن نسبة خاصة، عن ربط خاص بينه وبين. نعم، نحن نعترف أن هذا المعنى، المعنى الحرفي، ليس مستقلا في الذهن، ما صحيح. وليس مستقلا. إنما في ضمن شيء آخر. ولكن ليس إيجاديا بهذا المعنى. يقول يعني الشيخ النيري يقول أنه لا يوجد إلا في موطن الاستعمال. لا، ليس الأمر كذلك. موجود في الذهن قبل الاستعمال، موجود. فإذا تقول شيخنا تقول أن المعنى الحرفي لا وجود له إلا في موطن الاستعمال، وأنه قبل الاستعمال لا معنى له، لا وجود لمعنى أصلا، لا، هذا الكلام في غير محفوظ صافا. لاحظوا، نجد القضية المعقولة، قضية معقولة. تقول زين في الدار، أتصور هذه القضية وأتكلم بها. صرت من البصرة، أتصورها وأتكلم بها. إذا كما أن زيد حاكي عن معنى زيد، أولى في الدار حاكي عن معنى، أيضا في حاكي عن معنى، لكن ظل زيد أولى في الدار. الدار الخاص. إذا هذه حكاية. وهذا إخطار. الفرق بينه وبين الاسم، الفرق هكذا، أن في المعنى الاسمي يخطر المعنى بلا حاجة إلى مستقل. في المعنى الحرفي يحتاج. هذا هو الفرق. شيء ثاني. أما أنه لا وجود له إلا في مطلق الاستعمال، وإذا طار الاستعمال طار المعنى. نعم، نحن نقبل منه، يعني نقبل ما قاله أن المعنى الحرفي يشبه المعنى الألفاظ، كما أن الألفاظ مغفول عنها أو يلتفت إليها آلة حال الاستعمال، والمعنى الحرفي آلة، هذا في غاية الصحة والمتانة، خلافا للسيد أبو القاسم خوي رحمه الله. السيد أبو القاسم خوي قلنا كلامه في غير محله، هنا في غير محله. قلنا لا، المعنى الحرفي يلحظ آلة ولا يمكن أصلا أن يلحظ استقلالا، ولا أصلا معنى الاسم. كما أن المعنى الاسم لا يلحظ آلة ولا صار معنى الحرفي. فنحن نقبل من الشيخ النائي صحيح أن المعنى الحرفي يشبه الألفاظ، كما أن هذه يلتفت إليها آلة هذا الاستعمال، هذا هو آلة. لكن قلنا الإشكال على الشيخ النائي، الإشكال الرئيسي ذكرناه، أن المعنى الحرفي أيضا إخطاري، أيضا يحكي عن معناه، ولكن يحكي عن معناه في ضمن الآخر. إذا كلام الشيخ النائي في غير الحرفي. فالإنصاف ما هو؟ يعني طال الكلام شيخنا، طال الكلام، كلام صاحب الكفاية لم يعجبك، وكلام فلان لم يعجبك، وكلام السيد أبو القاسم لم يعجبك، وكلام النائري قد يقول لا يعجبك العجم. ما هو الصحيح؟ ما هو الإنصاف؟ الإنصاف غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.